حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى العقد الثالث من العقود التي وقع الخلاف فيها، وهو الصلح. فأشار المصنف إلى أقوال ثلاثة في جريان خيار الشرط في الصلح. القول الأول، وهو ما ذهب إليه العلامة الحلي وابن فهد الحلي أيضا من جريان خيار الشرط في الصلح مطلقا، أي سواء كان الصلح معاوضيا أم لم يكن هذا الصلح معاوضيا كالصلح على الإبراء، أي إبراء ما في الذمة من الدين. ولذا قال العلامة جعلك الله علامة، والصلح يصح دخول خيار الشرط فيه وعبارته مطلقة، حيث لم يفصل بين أقسام وأنواع الصلح. ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين، الأول الإجماع المدعى من ابن فهد الحلي كما في المهذب البارع جزء 2 صفحة 538 قال نص كلامه: يثبت فيه يعني في الصلح خيار الشرط إجماعا. والمناقشة في هذا الدليل أولا أنه لم يثبت الإجماع، بل المسألة خلافية وفيها أقوال ثلاثة. ثانيا محتمل المدركية. الدليل الثاني العموم، أي عموم قاعدة المؤمنون عند شروطهم كما استدل العلامة الحلي نفسه بهذا الدليل، حيث قال في التذكرة الجزء الأول الصفحة 522 والصلح يصح دخول خيار الشرط فيه. مولاي دليلك علامة، علامة بعد مو هيكي. قال للعموم، أي عموم قاعدة المؤمنون عند شروطهم. هذا هو الدليل الثاني. وسيتضح المناقشة في هذا الدليل الثاني عند ذكر الأقوال الأخرى، فلا تعجل قبل أن يقضى إليك البيان. خب، القول الثاني، ما ذهب إليه الطوسي
بلغنا الله وإياكم طوس في الأسبوع القادم في المبسوط وكذلك في الخلاف من عدم دخول من عدم جريان خيار الشر في الصلح مطلقا. ويمكن الاستدلال لذلك كما أشار الطوسي نفسه في المبسوط الجزء الثاني صفحة 80 بهذا الدليل، وهو أولا إن قاعدة المؤمنون عند شروطهم إنما تجري في الشروط المشروعة الموافقة للكتاب والسنة. ثانيا بالنسبة لعقد الصلح فهو عقد مبني على اللزوم دائما وأبدا، كما يستفاد هو ذكر من قول النبي صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين، ومعنى جائز يعني نافذ لا رجعة فيه. وبكلمة أخرى بأن الصلح شرع لأجل فض خلاف وقطع مادة نزاع بين الأطراف المتخاصمة، فاشتراط الخيار في الصلح مخالف للمشروع. وحقيقة عقد الصلح من اللزوم الدائم لأجل فض الخصومة والنزاع، فما دام اشتراط الخيار مخالفا لحقيقة عقد الصلح شرعا فلا يجري فيه خيار الشر لأنه مخالف للمشروع في حقيقة الصلح، من دون فرق بين أقسام وأنواع سواء كان الصلح معاوضيا أم كان غير معاوضيا، والنتيجة عدم جريان خيار الشر في الصلح مطلقا. هذا القول الثاني. القول الثالث، التفصيل، وهو الذي تقدمت الإشارة إليه في صفحة 150، وهذا ما ذهب إليه العلامة في التحرير ونقلنا كلامه، والكركي في جامع المقاصد ونقلنا كلامه، و الصيمري في غاية المرام ونقلنا كلامه أيضا، وهذا القول هو الذي يختاره المصنف. فإذا كان الصلح معاوضيا. فيدخل في خيار الشاب. وأما إذا كان الصلح ليس معاوضيا كالإبراء فهو نظير الإيقاعات فلا يدخل فيه خيار الشاب. ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن أولا بالنسبة للصلح المعاوضي فهذا كالبيع والإجارة فتجري فيه أو يجري فيه خيار الشر ويشمله عموم المؤمنون عند شروطهم لأنه يجوز الفسخ في البيع ويجوز الفسخ في الإجارة شرعا وتجوز فيها الإقالة فكذلك الصلح الذي هو من قبيلها الصلح المعاوضي فيجوز فيه الفسخ شرعا إذن فيجوز جعل الخيار فيه وليس ذلك مخالفا للشرع هذا كله إذا كان الصلح معاوضي ثانيا إذا كان الصلح غير معاوضي كالإبراء فلا يجري فيه خيار الشرط لأنه كالإيقاعات والإيقاعات لا يجوز فسخها فإذا لم يجز فسخها شرعا كان اشتراط الخيار مخالفا للشرع ولا أقل من الشك وأنه هل يجوز فسخ الصلح واشتراط الخيار في الصلح غير المعاوضي ومع الشك فلا تجري قاعدة المؤمنون عند شروطهم لما قال المصنف على كلام المصنف طبعا من أن الشروط الصحيحة هي التي يحرز موافقتها للشرع وللكتاب والسنة ولا يكفي الشك والنتيجة هي التفصيل بين الصلح المعاوضي فتشمله القاعدة فيجري فيه الخيار والصلح غير المعاوضي فلا تشمله القاعدة فلا يجري فيه الخيار تم الكلام في هذه الأقوال الثلاثة في هذا العام ونحن سنذكر إن شاء الله بعدما نخلص من الكلام في خيار الشرط الضابطة الكلية في الإيقاعات والعقود جميعا بعدنا في مورد 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 كما قال سماحة الشيخ بلانس الربية خوف يريد الربية أنه الضابطة أعطينا أما عقود أنا منين أحفظ هذه العقود أعطيني الضابطة واضحة بعد خوف قال ومنه الصلح وذكر أقوال ثلاثة القول الأول فإن الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالعلامة في التذكرة دخول الخيار فيه مطلقا. بل عن المهذب البارع في باب الصلح الإجماع على دخوله فيه بقول مطلق. وضحنا المقصود بمطلقا كيف؟ نعم. القول الثاني وظاهر المبسوط كالمحكي عن الخلاف، يعني المبسوط عندي لكن الخلاف ما عندي، فالمبسوط يقول ظاهرة، الخلاف يقول محكي، عدم دخوله فيه مطلقا. طبعا عبارة المبسوط موجودة، هاي هي عبارة الخلاف موجودة، هاي هي ماكو واكي، فعليك من المصدر نخلص. وظاهر المبسوط كالمحكي عن الخلاف عدم دخوله فيه مطلقا. خوف القول الثالث وقد تقدم التفصيل، أين تقدم؟ صاد 150. لاحظ قال ومما ذكرنا في الإيقاع عن التحرير وجامع المقاصد وغاية المرام، بلغك الله المرام يا شيخنا الهمام في مستقبل الأيام. خوف ما مختارك أنت أيها المصنف من هذه الأقوال الثلاثة؟ قال ولا يخلو عن قرب، يعني القول ثالث تفصيل. لماذا؟ وجه بين حدد. قال لما تقدم من الشك، لا أقل من الشك إن لم نقطع، لا أقل شك، من الشك في سببية الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدة الإبراء كالصلح. هذا الكلام المصنف صحيح، هذا دليله أو لا؟ غير صحيح. وذلك على مبنى المصنف، أين مبناه؟ السادس مولاي جزاكم الله خيرا. ولذلك قال اليد من يد، وأهلها أكثرهم من أهل الإيمان، بلغك الله أعلى درجات الإيمان. اليزدي في الحاشية الجزء الثاني صفحة 505 قال التحقيق عدم الفارق كما تقدم، عدم الفارق كما تقدم يعني جريان خيار الشرط مطلقا. ولو قلنا بعدم جريان الخيار في الإبراء، حتى لو قلنا في الإبراء ما يجري الخيار لكن في الصلح يجري، فإن حقيقة الصلح غير الإبراء. ما ربط الصلح بالإبراء، هذا شيء وذاك شيء، وإن كان في مقام، وإن كان هو الآن في مقام الإبراء، لكن الصلح عقد يختلف عن الإبراء، فالصلح عقد والإبراء إيه؟ تبصر العقد الرابع الضمان. فيوجد قولان، القول الأول ما ذهب إليه العلامة في التذكرة والقواعد، وهو ما يظهر حتى من الشيخ الطوسي في المبسوط، من عدم جريان خيار الشرط في عقد الضمان. ولذا قال العلامة في التذكرة الجزء الأول الصفحة، الجزء الثاني صفحة 86، وكذا يعني لا يصح، وكذا يعني لا يصح، لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلا. لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلا. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى الضمان. وكذلك نفس العبارة أيضا أو قريبة منها في القواعد الجزء الثاني صفحة 155 فراجع. والدليل على هذا القول هو أولا ذكرنا فيما سبق بأن من الشرائط المعتبرة دقق في جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. هذا من الشرائط، هي 9 شرائط ذكرت في بحث القاعدة. وأما إذا كان الشرط مخالفا لحقيقة وماهية العقد كان الشرط باطلا، لأنه يلزم من وجوده عدمه. ثانيا، إن اشتراط الخيار من الضامن في عقد الضمان ينافي حقيقة عقد الضمان، فإذا قال الضامن للمضمون له أضمن لك دقق الدين الذي على زيد، أضمنه بشرط أن لي الخيار في الفسخ، إذن لم يتحقق بهذا الشرط حقيقة ضمان، وهو ضمان الدين الذي على المدين، إذن الضامن أن يفسخ التزامه، وهذا خلاف حقيقة الضمان. فلا تجري فيه قاعدة المؤمنون عند شروطهم، والنتيجة عدم جريان خيار الشرط في الضمان. القول الثاني، ما يتبناه المصنف وهو جريان خيار الشرط في عقد الضمان، والدليل على ذلك هو أولا إن الضابط في جريان خيار الشرط وعدم جريانها وعدم جريانه هو أو هي أن الضابطة بالهاء أو الضابطة بالفتحة، فهو أو هي أن كل عقد يقبل الإقالة يجري فيه خيار الشر، فكل ما كان قابلا للإقالة يجري فيه خيار الشرط. هذا أولا. ثانيا، عقد الضمان يقبل الإقالة حيث يمكن للضامن أن يطلب من المضمون له أن يقيله، فيقول أيها المضمون له أيها الدائن أقلني من عقد الضمان، فيقول المضمون له أقلتك وسوف أطالب المدين نفسه بالدين. فبما أن الإقالة تجري في عقد الضمان فيمكن اشتراط الخيار فيها أو فيه، والنتيجة جريان خيار الشرط في عقد الضمان لأنه يقبل الإقالة. طبعا المصنف مولاي ما صرح انه يقبل، قال لو قلنا. اذا معلوم اذا قلنا، سيقولنا ولا ما قلنا؟ ولذلك المحشون قال هذا التعليق على امر مجهول، تريد تناقش تستدل استدل اجزم، اما اذا معلوم. حتى العلامه يقول اذا قلنا خلصنا يعني، انت صرح. لذلك وجهنا كلامه بانه ما يناسب مقام انه يقول اذا، واذا ان جازم انه يدخل فيه الاقانه. قال ومنه الضمان، فان المحكي، هذا القول الاول عن ضمان التذكره ونقلنا عبارته، والقواعد عدم دخول خيار الشرط في الضمان وهو ظاهر المبسوط. ما الدليل على عدم دخوله؟ أحسنتم، مخالف، مولي مخالف. خب، والأقوى، هذا القول الثاني، قول المصنف، يعني دخوله خيار الشرط يعني فيه في الضمان. لو قلنا، لا تقول كلمة لو، فإنها فتح من الشيطان. لو قلنا بالتقايل فيه، هنا كما قلنا لكم بعض المحشين اعترض على المصنف فقال بأن هذا التعليق على أمر مجهول، احسمها، تدخل الضمان يقبل الإقالة أو لا، أما لا وما ينفع. على كل حال، العقد الخامس الرهن، وأشار المصنف أيضا بحسب الظاهر إلى الخلاف في عقد الرهن، فيوجد فيه قولان. القول الأول عدم جريان خيار الشرط في الرهن للراهن طبعا، لأنه هو الذي يشترط كما هو واضح عندك، وهذا ما صرح به الصيمري في غاية المرام، وما يظهر أيضا من الطوسي في المبسوط، والعلامة الحلي أيضا في التحرير. والدليل على هذا القول هو تحرير الجزء الأول الصفحة 167، حيث قال وفي الراهن إشكال. والدليل على ذلك أولا ذكرنا فيما تقدم بأن من شروط جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم أن لا يكون الشر مخالفا لحقيقة العقد ومقتضى العقد، هذا أولا. ثانيا إن اشتراط الخيار في عقد الرهن كما لو قال الراهن رهنت بيتي عندك حتى أسدد دينك، لكن بشرط أن لي الخيار في فسخ الرهن، فإن هذا مخالف لحقيقة الرهن، لأن حقيقة الرهن استيثاق المرتهن بهذا الرهن، بحيث إن لم يؤدي الراهن الدين أخذ الرهن وفاء عن الدين. فإذا اشترط الراهن أن له الرجوع لم يتحقق هذا الاستيثاق، فللراهن أن يرجع متى أراد، وهذا خلاف حقيقة الراهن، فلا تشمله قاعدة المؤمنون عند شروطهم. والنتيجة عدم جريان خيار الشرط في الراهن. ويناقش المصنف في هذا الدليل، هو ناقش طبعا بأن
غاية الأمر وعقد الرهان هو أنه وضع على اللزوم، فعقد الرهن لازم شرعا، لو خلي وطبعه، لكن هذا لا يمنع من جوازه باشتراط المتعاقدين. فهو لازم شرعا بالعنوان الأولي، لكن يمكن أن يكون جائزا ويجوز فسخه بالعنوان الثانوي، ولا دليل على أن الرهن لازم دائما وأبدا، بحيث لا يقبل الجواز ولو بش شرط. هكذا أفراد هذه مناقشة المصنف، لكن هذه المناقشة لا ربط لها بدليل المستدل، لأن دليل المستدل أن الشرط ينافي حقيقة عقد الرهن وهو الاستيثار، وليس كلامنا وكلامه أيضا، يعني كلام المستدل في أنه يقبل الجواز أو لا يقبل الجواز، حتى تقول أنه لازم لو خلي وطبعه فلا مانع أن يكون جائزا بالعنوان الثانوي، فليس بحثنا أنه بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، إنما البحث أن الشر ينافي حقيقة الرهن. ولذلك قال الإيرواني كلام على الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 117، يقول صفحة 117 الإيرواني جزء ثلاث، ما زلتم تتباحثون، الحمد لله، اللهم اطرح في هذه المباحثة البركة والحركة. خب، المدعى هو أن شرط الخيار وتزلزل عقد الرهن بذلك مناف للاستيثار، والمقصود من عقد الرهن فيدخل في الشرط المخالف لمقتضى العقد، فلا معنى لهذا هي المناقشة المذكورة من المصنف. واضح هذا القول الأول. أما القول الثاني فهو ما يظهر من كلام المصنف من جريان خيار الشرط، ويمكن أن يوجه بهذا، وهو أن اشتراط الخيار في عقد الرهن ليس مخالفا لمقتضى عقد، فإذا لم يكن كذلك شملته قاعدة المؤمنون عند شروطهم لمقتضى عقد الرهن، فتشمله القاعدة. والسر حتى لا تبقى حيران أسفا، والسر في عدم مخالفة هذا الشرط لحقيقة عقد الرهن هو هذا، أن الاستيثاق المعتبر في الرهن ليس استيثاقا لا يقبل الإقالة، دقق، بل هو استيثاق قابل للإقالة، وما دام هذا الاستيثاق قابلا للإقالة فيجري فيه خيار الشرط، فإنه من ممكن أن الراهن يطلب من المرتهن أن يقيله فيقيله، فبما أنها الرهن يقبل الإقالة فيجري فيه خيار الشرط. هذه ضابطة المصنف التي ستأتي في آخر صفحة، ذكر الضابطة العامة. كيف؟ ما هو وليكم والطلاق، والطلاق مثلا، والطلاق يقبل إقالة؟ إيقاع ليس عقد. انتبه، لا تخدع ولا يموه عليك. الإيقاع عفوا الخلع، النكاح يقبل إقالة؟ خوف. إذا ليس كل عقد هذا خوف. المصنف قال إذا المصنف سيقول إن كل عقد يقبل الإقالة في نفسه يجري في خيار الشرع. إن شاء الله كل العقود، وإذا ثبت في مورد خاص أن هذا لا يقبل إقالة لا يجري فيه، سيذكر الضابطة. على كل قال ومنه الرهن، فإن المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن، لأن الرهن وثيقة للدين والخيار ينافي الاستثاق، ولعله لذا استشكل في التحرير، لعل لهذا الوجه استشكل العلامة في التحرير حيث قال وفي الراهن إشكال، وهو ظاهر المبسوط. ومرجع ذلك إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا أيضا كونها هذه الطبيعة يعني طبيعة الرهن وثيقة، والخيار مناف لذلك. المصنف الآن يقول وفيه، لاحظوا المناقشة، أن غاية الأمر كون وضعه يعني وضع عقد الرهن على اللزوم، لكن ذلك لا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي المتعاقدين، فهو في ذاته وبالعنوان الأول على اللزوم، لكن يقبل الجواز بالشرط بالعنوان الثانوي. الإيرواني قلنا هنا ماذا قال؟ أحسنتم، بأنه لا ربط بين المناقشة التي ذكرها المصنف والدليل المستدل به.
واضح.
فتبصر العقد السادس والأخير، الصرف. وأشار المصنف أيضا إلى وجود خلاف في الصرف. القول الأول هو ما صرح به الطوسي في المبسوط وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر من عدم جريان خيار الشر في عقد الصرف، يعني بيع الصرف، بيع الصرف يعني دراهم الدنانير، هذا الذي لا وجود له. ملبى لك الصرف يعني تومان بدينار، لا، الصرف يعني دراهم بدنانير في ذاك الزمان، هسه ماكو هذا دراهم بدنانير، تومان بريال، تومان بدولار، هذا لا، هذا ما له علاقة، يختلف، مو تخلط الحابل بالنابل. خب على كل حال، ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول الإجماع المنقول عن ابن زهرة في الغنية صفحة 220 حيث قال إلا عقد الصرف فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف. والمناقشة ما ثبت الإجماع ومحتمل المدركية. الدليل الثاني ما أشار إليه العلامة في التذكرة وهو أولا ذكرنا فيما تقدم أن قاعدة المؤمنون عند شروطهم لا تجري في الشروط المخالفة لحقيقة العقد. جيد. ثانيا إن اشتراط الخيار في عقد الصار مخالف لحقيقة عقد الصار، فإن حقيقة عقد الصار زوال العلقة بين الطرفين المتبايعين بعد حصول القبض، فبمجرد أن يحصل القبض للدراهم والدنانير زالت العلقة. بينهما فاشتراط يعني زالت العلقة مو مطلقا يعني حتى نسبا وسببا، لا، العلقة من حيث هذا العقد. فاشتراط الخيار يوجب بقاء العلقة وأن للشارط أن يفسخ عقد الصار، وهذا خلاف ما يقتضيه عقد الصار من أنه بعد حصول القبض انقطعت العلقة بين المتبايعين. واضح. والنتيجة عدم جريان خيار الشارط في الصار.
يا شيخ
عن ترجيع العلقة؟ نعم، يعني أن هذا الذي اشترط له أن يرجع في ماله ويفسخ، مع أن الظاهر من الأدلة على سبب دعوى هذا المدعي طبعا هو ليس كلام العلامة، العلامة نقل عن بعض العامة بأنه الظاهر يعني من اشتراط الشارع القبض في بيع الصرف حتى إذا حصل التقابض والافتراق قطعت العلقة فلا رجوع بالتالي لأحد منهما. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه أولا لا دليل على هذه الدعوى وهي أن حقيقة عقد الصار واعتبار التقابض فيه هو لأجل زوال العلقة، فلا نسلم أن حقيقة عقد الصار زوال العلقة بعد القابض، هذا أولا. وهذه مناقشة من المحقق الإيرواني طبعا في الجزء الثالث صفحة 118. المناقشة الثانية وهي على فرض التسليم بأن تقر حقيقة عقد الصرف زوال العلقة بعد القابض، فمع ذلك لا نسلم بأنه إذا اشترط الخيار أوجب ذلك بقاء العلقة، فلا ملازمة بين جعل الخيار وبقاء العلقة، وذلك
فلا نسلم ب الملازمة بين اشتراط الخيار وبقاء العلقة. وذلك كما بين المحقق الأصفهاني من أصفهان في حاشية المكاسب الجزء الرابع صفحة 230، وذلك دقق لأن المقصود من رفع العلقة بالقبض علقة الملكية، فإذا حصل التقابض في بيع الصرف زالت علقة الملكية. جيد. والذي ثبت بالشار اشتراط الخيار علقة الحقية لا علقة الملكية. حقية يعني ان للشارط حق في الفسخ. فالعلقة التي يقتضيها البيع هي علقة الملكية، والعلقة التي يقتضيها الخيار علقة الحقية، فلا ملازمة بين الأمرين. أن علقة الملكية تزول بالقبض، علقة المالك بماله تزول وينتقل المال للآخر، وبين ثبوت علقة الحقية. جيد جدا. القول الثاني وأترك الدعاء بعد، وهو جريان خيار الشار في عقد الصفار، وهذا هو الذي جزم به العلامة الحلي في التذكرة خلافا لكتابه القواعد، وهو الذي تبناه المصنف ظاهرا. ويستدل على ذلك أولا بأن عقد البيع يقبل الإقالة والصرف من البيع، ثانيا كل ما يقبل الإقالة يقبل اشتراط الخيار، والنتيجة أن عقد الصرف يجري في خيار الشارط. قال ومنه الصرف، فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول خيار الشرط فيه مدعين على ذلك الإجماع. هذا الدليل الأول. ولعل الدليل الثاني لما ذكره في التذكرة للشافعي، يعني هذا منسوب للشافعي الدليل، المانع عن دخوله في الصرف، إن الشافعي منع عن دخول خيار الشرط في الصرف، والسلم أيضا بأن المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا ولم يبقى بينهما علقة، ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة، والملازمة ممنوعة. بينا وجه المانع من قبل المحقق الأصفهاني كما في التذكرة، ولذا هذا القول الثاني جزم العلامة فيها يعني في التذكرة بدخوله في الصرف، يعني دخول خيار الشرط في الصرف، وإن استشكله أولا يعني في كتاب القواعد مستشكل، لكن في الصرف في التذكرة ما استشكل. بقي القسم الثالث إن شاء الله تعالى. إحنا من أجل هذا السيد الجليل أخرنا، قلنا لأنه طلب منا قال لا تستعجلوا، ابقوا إلى الغد يوم الأربعاء، اكملوا خيار الشهر ثم ادخلوا في الغد، فغدا إن شاء الله سندخل في خيار الغد والحمد لله رب العالمين.